في كيفية الجمع بين الروايات الواردة في المقام الدالة على التداخل وعدم، وذكرنا كلمات الأصحاب من القديم وما بعد ما حصل عليه الأصحاب فيما بعد، وقلنا أن جملة من أصحابنا قدس الله أسرارهم كشيخ الصدوق أورد روايات التداخل وأصولا حكم الزواج في العدة وهي مما نحن فيه لم يتعرض له إلا في باب النوادر، أورد روايات جميلة من دراج. لكن نقل عن كتاب المغنى له ما صار لمجال المراجعة أنه في باب الزواج في العدة قائل أيضا بعدم التداخل، وهو في نفس الوقت أورد رواية ذات البعل التي فيها التداخل. والشيخ الكليني رحمه الله أورد كلتا الطائفتين، رواية ذات العدة التي ليس فيها التي فيها عدم التداخل وذات البعل التي فيها التداخل. ولعل الشيخ الكليني قال بكلتا الطائفتين يفصل ما بين ذات العدة وذات البعل. الشيخ الطوسي أيضا أورد كلتا الطائفتين، بل أورد الروايات الدالة على التداخل في صورة العدة في ذات العدة، إلا أنه حملها على صورة عدم الدخول. وأما روايات ذات البعل أوردها في التهذيب في باب الزيادات، لم يوردها في صلب الكتاب، ولذا دقيقا لا نعلم أنه عمل بها في باب الزيادات أوردها من دون تعليم. نعم الشيخ نفسه في كتبه أفتى بعدم التداخل مطلقا، بل دعا عليه الإجماع في كتاب الخلاف. وفيما بعد معظم الأصحاب على عدم التداخل والشهر الواسع على عدم التداخل. نعم قد يظهر من بعضهم بعض الاستثناء، مثلا المرحوم المحقق الحلي في كتاب العدة في الطلاق بعد أن حكم بعدم التداخل في مسألة مفصولة قال لو طلقها زوجها طلاقا بائنا ثم في أثناء العدة وطأها شبهة قال قيل بالتداخل حين التداخل العدتين، ثم هو قال وهو حسن اختار التداخل في هذه الصورة، فاجتمعت عدتان عدة الطلاق وعدة وفي الشبهة من نفس الشخص يعني، فالتزم رحمه الله بالتداخل إن تعتد عدة واحدة. لكن المشهور قبله وبعده ملتزمون بعدم التداخل مطلقا. و اما فيما بعد به تعبیر صاحب الجواهر متأخر المتأخرین جمله من الفقها ذهبوا الى التداخل، اختاروا روایت زراره الدال على التداخل. و قلنا روایت زراره في التداخل روایتان، روایت في ذات البعل وهي التي رواها المشایخ الثلاث، وروايه في ذات العده رواها الشيخ الكلتوسي منفردا لم يروها غيره. ذهب جمله من اصحابنا الى التداخل مطلقا في ذات البعل وفي ذات العده، وحملوا روايات عدم التداخل اما على الاستحباب واما على التغيير، منهم الماتن سيد اليزدي ايضا ذهب الى هذا القول، حمل روايات التداخل رواية عدم التداخل على التغيير. والإنصاف و اما السيد الأستاذ قدس الله سره حاول الجمع بين النصوص بوجه آخر لم يسبق إليه أحد، و حاصل هو ان نعمل بالروايات. طبعا السيد الاستاذ ناقش في كلمات صاحب العروة بأن مورد رواية، لأن صاحب العروة قال روايات عدم التداخل تحمل على التغيير لروايتين لزرارة ويونس، في هاتين الروايتين جاء هكذا إن إبراهيم النخعي كان يقول بعدم التداخل، فقال أبو جعفر لا تتداخل العدة، هذه رواية زرارة ومرسلة جميل يونس. السيد الأستاذ يقول هاتان الروايتان أجنبيتان عما نحن فيه، ما نحن فيه في ذات العدة، الروايتان أجنبيتان عما نحن فيه، فلذا لا تصلح الروايتان لحمل ما نحن فيه على التغيير. هذا كلامه قدس سره، ولا أدري ما مراده بهذا الكلام، يعني أنه قدس سره يلتزم بالتداخل في مورد الرواية، ما يخالف مورد الرواية ذات البعض ومحل الكلام ذات العدة، هذا مسلم لا إشكال فيه، لكن في ذات البعل يلتزم بالتداخل، يقول هما أجنبيتان عما نحن فيه، يعني الروايتان يعمل بهما في موردهما، فإن الظاهر من الأصحاب يعني في عهد المتأخر من بعد الشيخ إن الظاهر من الأصحاب لم يفصل ما بين ذات البعل وذات العدة. نعم صاحب الوسائل ظاهر كلامه الفرق بينهم، ولعله ظاهر من كلمات الشيخ الكليني أيضا، لأنه أورد كلتا الطائفتين، في ذات البعن التداخل، في ذات العدة عدم التداخل. الآن دقيقا لا أدري، لأن السيد سكت هنا، أنه يلتزم بالتداخل في مورد الرواية وهي ذات البعن أم لا. ثم بعد مناقشته في كلام صاحب الوسائل قدس الروح، التزم قدس الروح بالجمع بين الروايتين بوجه جديد، وحاصل هذا الجمع أنه إذا اجتمعت العدتان يقول يختلف الأمر، لأن العدتين تارتان تكون عدة وفاة نوبتی شبه و اخرى عدة طلاق نوبتی شبه. مثلا في رواية محمد بن مسلم المرأة الحبلاء توفى عنها زوجها فتضع و تزوج، فهنا دخلت عدة وفاة شبه على عدة الوفاة، الامام هنا حكم بعد متداخل. هذه روايتهم. في رواية الحلبي هم كذلك عن المرأة الحبلاء يموت زوجها، الحديث السادس من الباب السابع عشر، فإذا دخلت عدة وفي الشبه على عدة الوفاة عدم التداخل. في رواية معتبرة لمحمد بن مسلم الحديث التاسع سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، هنا أتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، عدتها مطلق لم يذكر فيه أنه عدة طلاق أم لا. رواية زرارة في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة. رواية أبي العباس تزوج في عدتها قال يفرق وتعتد عدة واحدة، هذه مطلقة. كذلك رواية جميل مرسلة جميل مطلقة. رواية حمران بل ليس فيها العدة. رواية علي بن بشير النبال عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم هذه الرواية احتمالا في عدة الطلاق. هذه الروايات جملة منها مصرحة بعدة الوفاة وجملة منها مطلقة في عدتها. صحيحة الزرارة موردها فيما إذا اجتمعت العدتان إحداهما طلاق والأخرى وفي شبهة، قال تعتد منهما عدة واحدة. فتبين أن الروايات الوارد موجودة في المقام حسب تعبير السيد الأستاذ قدس الله نفسه على طوائف، بعضها مطلقة، وهذه المطلقة على قسمين، قسم فيها التداخل قسم ليس فيها التداخل. وعندنا رواية في خصوص وفي الشبه وعدة الوفاة، هذا فقط فيها التداخل، عفوا عدم التداخل، صحيحة محمد مسلم و الحلبي. و طائفة ثالثة فيها طلاق و عدت و وطی و شبه، تأمل طلاق و وطی و شبه، صحیحة زراره، روایت زراره. في هذا المورد فقط التداخل. فصارت عندنا ان صح التعبير اربع طوائف، مجموع الروايات من حيث المجموع اربع طوائف. طائفة مطلقة تزويج بالعده فيها التداخل، طائفة مطلقة تزويج بالعده عدم التداخل، اي مطلقتان، طائفة مغيدة بعدة الوفاة وبتي شبه عدم التداخل، طائفة مغيدة بعدة الطلاق وفي شبه التداخل. و السيد الأستاذ قدس الله نفسه طبعا أنا أقرر كلامه وجه آخر غير ما جاء في المستند، لأن ما جاء في المستند مبتنى على انقلاب النسبة، وهذا التقريب يسلم الكلام عن إشكال انقلاب النسبة. حينئذ يمكن الرجع بين الطوائف الأربع، فنلتزم بالتداخل إن كانت طلاق، إن كانت العدة عدة طلاق. فالروايات المطلقة بأنه تتداخل تنسجم مع هذه الطائفة، وفي عدة الوفاة نلتزم بعدم التداخل، فالروايات المطلقة الدالة على عدم التداخل تنسجم مع هذه الطائفة. فبالنتيجة يجمع بين الروايات هكذا، بأنه إذا كانت عدة وفي شبه مع عدة الطلاق تتداخل.
وإن بلي من باب أولوية أنه عدم التداخل عدة الطلاق
عدة واحد، عدة الطلاق وطي شبه كما جاء في سيد الزرارة، لأنها تزوجت اشتباها ووطعت اشتباها ثم طلقها الزوج، الإمام قال تتداخل عدة. فإذا اجتمع عدة وطي شبه ما عدة الطلاق فلنلتزم بالتداخل، إذا اجتمعت عدة وطي شبه ما عدة الوفاة نلتزم بعدم التداخل. نجمع بين الطوائف الأربع هكذا. هذا ملخص ما يمكن أن يقال لصالح السيد الأسرة. هذا ما جاء في المستند، هذا التغريب الذي ذكرناه، التغريب الذي أورده في المستند مبتنى على دعوة انقلاب النسبة ويحتاج إلى شرح. السيد الأسرة تبعا لجملة من الأعلام يؤمن بانقلاب النسبة، بين أنه إذا كانت بين طائفتين عموم وخصوص من وجه مثلا، بين طائفة وأخرى عموم وخصوص مطلق، تخصص إحدى الطائفتين ثم تخصص الطائفة الثانية، وهذا تفصيل يحتاج إليه إلى شرحه وبيانه في أبحاث التعارف من جهة وتطبيقه فيما نحن فيه. وعندنا كما إن شاء الله نذكره في بعض المناسبات ذكرناه سابقا، لا الكبرى تامة ولا الصغرى فيما نحن في تامة، فلذا لا نحب الدخول بعد في المناقشة معه تفصيلا، لكن هذا التقريب الذي ذكرناه سليم عن المناقشة في انقلاب النسبة، لأنه أربع طائف عندنا، طائفة مطلقة وفي الشبه والعدة لم يذكر نوعية العدة فيها التداخل، طائفة مطلقة وفي الشبه والعدة لم تذكر نوعية العدة عدم التداخل، أي مطلقتان، طائفة ثالثة رفع شبهه به عدت الوفا عدم التداخل، حالا ليس به معارض عدم التداخل. طائفتون رابع رفع شبهه و طلاق عدت طلاق بالخصوص التداخل. خب يمكن المطلقتان تقيد بكل منهما، طائفة من المطلقات دلت على عدم التداخل نحمله على عدة الوفاة، طائفة من المطلقات دلت على التداخل نحمله على عدة الطلاق، وبذلك تنحد العبيصة فيما نحن فيه. فنتيجته يمكن، يعني بعد أن فرضنا أنما جمع صاحب العرب بين الوجوه غير صحيح والجمع على النادر غير صحيح، هذا وجه آخر للجمع. وخلاصة هذا الجمع أنه إذا دفان المجتمعتان و تی شبهته و طلاق تتداخل، و تی شبهته و وفات را تتداخل. و من الغریب من السید الاستاد قدس الله سره الشریف ذکر هذه المسئله فی حکم العده و الزواج العده و تمسک به روایت زراره التي موردها مو الزواج العده، ذات الزوج کار مو ذات العده. هو استشكل على صاحب العرب بأن رواية الزرارة ورواية يونس في مرد ذات البعن مو في مرد ذات العدة، لكن تمسك بتلك الرواية لما نحن فيه، وهذا لا يخلو عن غرابة على أن في كلماته. ثم فصل تفصيلا آخر في عدة الوفاة، فإنه تارة عدة وفي شبه ترد على عدة الوفاة وأخرى بالعكس. يعني تارة المرأة يتوفى زوجها فهي في عدة الوفاة، ثم توتع شبهة فبتي الشبه ورد على عدة الوفاة، وأخرى بالعكس المرأة وطأت شبهة فاعتدت ثم مات الزوج، عدة الوفاة تدخل على وفي الشبه. فالتزم قدس الله سره ابتداء بأنه قد يقال بالتفصيل بينهما باعتبار أن هناك نص دل على أنه في تلك الصورة يلتزم بعدم التداخل، لكنه رد ذلك بعدم صحة النص، فالتزم في تلك الصورة أيضا بالتداخل. وأما النص الذي ورد في تلك الصورة، يعني في صورة ورود وعدة الوفاة على عدة وفي شبه، النص عبارة الباب التاسع والأربعون من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث الثاني. هذا الحديث رواه المشايخ الثلاث. الآن أقرأ الحديث على متن الشيخ الصدوق رحمه الله. روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب سنده إليه صحيح عن جميل ابن صالح، وأورد الرواية في مقام الإفتاء مو في مقام فقط النوادر مثل تلك الرواية، عن جميل ابن صالح، وشرحنا حاله أنه ثقة من وجوه الطائفة وكتابه مشهور إلى حد ما ومشهور بنسختين، نسخة حسن المحبوب أيضا من النسخ المشهور للكتاب، أن أبا عبد الله عليه السلام قال. طبعا الرواية ليس فيها تصريح بالسماع أنه سمع من الإمام يا قال للإمام، هذا إنصافا يلاحظ فيه أن أبا عبد الله قال، فلذا لا يتنافى مع الإرسال، ليس فيه منافاة للإرسال. نسبه بحسب الحجية، بحسب الحجية، في أختين أهديتا لأخوين، فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، نستجير بالله، قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان بأصل الجماع، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة. المراد بالعدة وفي شبه باعتبار كل من الأخذين وطأ زوجة الآخر شبهة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول. قيل له، هذا قيل له هم شاهد على أنه لم يكن شاهدا مولا نفسی فإن ماتتا قبلا قضاء العده قال يرجع الزوجان بنصف الصدار على ورثتهما به اعتبار عدم الدخول فيرثانهما الرجلان قيله هذا محل شاهد فإن مات الزوجان وهما في العده فهنا دخلت عدة الوفاة على عدة وفاة الشبهة بعكس تلك المسألة في تلك المسألة في صحيح محمد بن مسلم كانت في عدة الوفاة ووسعت شبهتها هنا بعكسها كانت في عدة وفاة الشبهة فمات الزوج فإن مات الزوجان وهما في العدة قال عليه السلام ترثانهما و لهما نصف المهر به اعتبار عدم الدخول و علیهما العده بعد ما تفرقان من العده الاولى خدا محل شاهد تعتدان عده المتوفى عنها زوجها فالروايه هذه صریحه في عدم التدافعان لكن في عكس تلك الصوره یعنی عده الوفاة دخلت على عده وفاة الشبهه و اجاب الاستاذ عن هذه الروايه بضعف الاسناد و ان الروايه تام دلالتا لكن السند ضعيف فلا يعمل بها توضيح ما افاده قدس الله سره ان الشيخ الكليني الذي قبل الشيخ الصدوق روى هذه الروايه عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد بعد عن علي ابن ابراهيم عن ابي جميعا عن ابن محبوب و عن جميل ابن صالح واو هكذا موجود في هذه النسخه حتی في نسخه آل البيت هم واو موجود ما له معنا واو هنا ما له معنا و عن جميل ابن صالح لعله من اخطاء صاحب الوسائل قدس الله و عن جميل ابن صالح عن جميل ابن صالح ماكو عن جميل ابن انا راجعت النسخه ذن واو موجود لا موجود اللي في نسخه الكلين لا ما يخالف ادري في نسخه الكلين على كيف ما كان عن جميل ابن صالح انا لا ازال اتعجب كلمه واو اصلا لا مجال لها هنا و يبدو نسخه لان هاي طبق آل البيت تمتاز انه من النسخه المصححه لصاحب الوسائل اصلا ما له معنى اصلا ما له لعل ظاهرا من اشتباه صعب الرسالة لا لا نفهم لها وجهة صحيح
يعني مثل
في الرواية ابن محبوب لا يبدو عن أبي عبد الله هذا معنى عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله خلاف الله أنا إن كيف ما كان عن جميل بن صالح موغا الموجود في كتاب الكافي هكذا عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله قال في أختين تأملوا صاحب الوسائل قال و رواه الكليني و رواه الشيخ به اسناد محمد بن يعقوب هكذا الموجود في عبارة الوسائل عن ابن محبوب و عن جميل بن صالح عن بعض اصحاب ابي عبد الله انسان يتصور من عبارة صاحب الوسائل انه عن بعض اصحاب ابي عبد الله عنه انه قال ان ابو عبد الله قال اسم ابي عبد الله في كتاب الجميل ما موجود في كتاب الكافي عفوا عرفت النقطه يعني الموجود في كتاب الكافي لان راجعت هكذا كان عن ابن محبوب عن جميل ابن صالح عن بعض اصحاب ابي عبد الله عليه السلام قال في اختين
يعني الراوي
هاي المشكله طبعا هذا لم يذكر الاستاذ هذا اضافه استاذ ذكر اشكال الارسال هذا اضافه للارسال في نسخه الكليني اضمار هم موجود يا ترى كان هكذا عن بعض اصحاب ابي عبد الله عنه قال او انه قال ان ابا عبد الله قال على عين الموجود الان في الكاف المطبوع او كان اصله عن بعض اصحابه ان ابا عبد الله قال كما جاء في نسخه الفقيه الان كيف ما كان الان النسخه كما نقلت لكم اقراه مره اخرى عن بعض اصحاب ابي عبد الله قال في اختين اهديتا و هذا الحديث مضافا الى ارساله فيه الاضمار قال السيد الاستاذ قدس الله نفسه ما ملخصه لا يعقل ان جميع ان حسن بن محبوب روا هذه الرواية مرة عن جميل ابن صالان أبي عبد الله مباشرة وأخرى عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله، يعني مع الإرسال. فنطمئن بأنه في نسخة الشيخ الصدوق سبتا، مثلا لأن الشيخ الصدوق هكذا روا حسن محبوب عن جميل ابن صالان أن أبا عبد الله قال، فنطمئن أن في نسخة الشيخ الصدوق سبتا، ولعل الشيخ الصدوق عمل بمراسيله بمراسيل جميل بن صالح لعمله بالمراسيل لاعتقاده صحة ذلك. هذا ما أفاده الأستاذ قدس الله سره. طبعا هذا الكلام نحن يتكرر منا تقريبا في كل بحث وفي كل رواية الرواية. نحن هم نطمئن، نحن هم نعتقد بأنه لابد من المراجعة إلى الروايات ومقارنة بعضها ببعض، وهذا أصولا معنى عدم حجة خبر الواحد عندنا. و اصولا السيد الاستاذ هنا اللهم لا يدعي الاطمئنان الا على مسلكه في حجيه الخبر، نظائر هذا المقام يلتزم بالحجيه، اذا في هذا المقام خرج عن المبنى ذاك شيء اخر. و يقول فلنفرض ان هناك نسختين للكتاب او نقلين، على ان هذا النقل الان ثقته فريق الشيخ الصدوق الى الحسن صحيح، حسن محبوب ثقته، جميل بن صالح ثقته، فهذه الحجة خبر الثقة يختاري أن هذا الخبر حجة بطريق الصدوق. بمجرد أنه في كتاب الكليني موجود بعض الأصحاب، إذا وصل إلى حد الإطمئنان والعلم لا بس، إذا لم يصل إلى ذلك فمعنى الحجية هو هذا، معنى الحجية التعبدية عبارة عن هذا الشيء. وهناك موارد من هذا القبيل، يعني رواية واحدة في كتاب الكليني مرسل، في كتاب الصدوق ليس مرسل، بالعكس في كتاب الصدوق مرسل، في كتاب الكليني. يقول السيد قدس الله رسوله أنه بناء على مسلك الحجية نعمل بالرواية الصحيحة معتبرة، لأن الصحيح سنة صحيح نعمل به. خب يا سيد الأستاذ بإمكانكم أن تقولوا هذا الكلام في هذا المجال، هذه الرواية وردت بطريقين، بطريق الشيخ الصدوق وهو صحيح بحث الظاهر ما في مشكلة، بطريق الكليني فيه إشكاله، لعل مراده قدس الله نفسه في هذا المول حصل لي اطمئنانهم وإلا يعني علم، وإلا إذا لم يحصل علم الإطمئنان مقتضى القاعدة حجية خبر الثقة. هذا على مسلكي تام، على مسلكي إشكال. نحن مسلكنا الوثوق إلى الآن كرارا نحن نقيس الرواية. أصلا جميل عن زرارة في تلك الرواية قلنا جميل عن من رواه مو عن زرارة بحسب القرائن الموجودة عندنا. نحن كثير بينما أرسل هناك جعلها صحيحة كثير عندنا، نحن مو أول حديث عندنا كثيرا ما
في
الأولى إرسال احتمال إرسال والد يا هذا تأييد، هذا إنما قلته حتى ينسجم مع نسخة الشيخ الكوليني رحمه الله.
لا يحتمل إرسال الأولى،
ليش يحتمل؟
هو لا يحتمل،
هو يطمئن لو فرق بينه وبينه، نحن الاحتمال كاف في السقوط، عنده الاحتمال غير كاف في السقوط، عرفت الفرق؟ لابد أن يطمئن بأن الرواية واحدة والخطأ في نسخة الشيخ الصدوق. ثم ما جاء في عبارتي من أن الشيخ الصدوق كان يعمل بالمراسيل لم أفهم مراده، من أين علم أن الشيخ الصدوق رأى هذه الرواية مرسلة وأسقط الإرسال للعمل بها؟ يعمل بالمراسيل مو معنى يتصرف في السنة، فرق بينهما. الشيخ الكوليني قد يعمل بالمراسيل، الشيخ التوسي قد يعمل بالمراسيل، الشيخ الصدوق هم كثير مراسيل في كتابه موجود لا اشكال فيه، لكن يعمل بالمراسيل شيء يتصرف في السند ويسقط السند يجعله صحيحا شيء آخر. عرفت النقطة؟ صحيح نفرض أن الحديث مرسل عمل به الصدوق، لكن مرسلون لا يتصرف يجعله صحيحا. مثلا كان أصل الحديث عن بعض أصحاب أبي عبد الله هو حدث في مقام النقل، حدث كلمة عن بعض أصحاب أبي عبد الله فيصبح الحديث بعد ظاهر صحيح، هذا المضايق معه صدوق ظاهرا، لعل الكلام صدر من المقرر إن شاء الله تعالى. عمله بالمرسل شيء وإرساله وإسناده للحديث المرسل شيء آخر، يعني إذا فرضنا أن الشيخ الصدوق يقوم بهذا العمل، إذا كان الحديث مرسلا يحدث عن بعض أصحابنا يجعل الحديث صحيحا، نستجيره إلى ذا تصور لهذا الوعلى في الرجل معنى سقوط رواية عن الحجية. فلا يختلط أحد العنوانين بالآخر، صحيح أن الشيخ الصدوق يعمل بالمراسيل، لكن ليس من الصحيح أن الشيخ الصدوق يحذف الإرسال.